je me tue. Si tu me dis adieu, je te vois. Je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Ce vaut ce je se tue qui joue avec le feu. Je te vois, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Je ne résiste plus.
هنا القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية بأديس أبابا.
يأتيكم على الموجة المحلية FM 104.7 يوميا من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 3 عصرا. إليكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا من القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية FM 104.7، ونقدم لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أقرأها على حضراتكم أنا أول محمد. وفي مقدمة النشرة، رئيس الوزراء يقول إن تعزيز إنتاج المعادن جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الصناعية في البلاد. إثيوبيا تعلن فتح القطاعات التجارية الرئيسية أمام المستثمرين الأجانب. وفي نشرتنا الدولية، فلسطين تدين الفيتو الأمريكي لمنع عضويتها بالأمم المتحدة. وإليكم تفاصيل النشرة. أوضح رئيس الوزراء بي أحمد إنه مع كون التصنيع حجر الزاوية في اقتصادنا، فإن حملة ميدي إثيوبيا تسلط الضوء على المنتجين المحليين الأكثر إنتاجية لدينا. عبد العزيز سليمان لديه التفاصيل.
قال الرئيس الوزراء بي أحمد إنه مع كون التصنيع حجر الزاوية في اقتصادنا، فإن حملة ميد إن إثيوبيا تسلط الضوء على المنتجين المحليين الأكثر إنتاجية لدينا. وفقا لمكتب رئيس الوزراء، قام رئيس الوزراء بي أحمد برفقة وزراء العمل والمهارات والدفاع والتعدين والصناعة والابتكار والتكنولوجيا بزيارة الصناعات المشاركة في إنتاج المركبات المحلية ومكونات قطاع الطاقة والاتصالات مثل الكابلات الكهربائية عالية التوتر والمنسوجات. وكتب رئيس الوزراء أيضا على حسابه على فيسبوك إنه لمن دواعي السرور أن نرى شركاتنا المحلية تشارك بنشاط في صناعة الطاقة والاتصالات وتصنيع الكابلات الكهربائية والضغط العالي. وأكد أن هذا القطاع باعتباره عنصرا حيويا في توزيع الكهرباء يستحق الدعم الكامل من الحكومة. ومن ناحية أخرى، كتب رئيس الوزراء أبي أحمد على حسابه على فيسبوك أنه من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة نعمل على تطوير التصنيع المحلي للكابلات عالية الضغط وأبراج الكهرباء لتلبية احتياجات قطاعي الاتصالات والكهرباء. وأضاف رئيس الوزراء أن تعزيز إنتاج المعادن جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الصناعية لدينا. وقال يسرنا أيضا أن نرى إنتاج المركبات ومكوناتها. وقال إنه من المشجع أيضا أن نشهد الإنتاج المحلي للمركبات ومكوناتها.
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير مزغان ورقا مع سفير النرويجي لدى إثيوبيا ستين كريستيسن، وناقش معه القضايا التي يمكن أن تزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين. كما ناقش مع مبعوث الخاص لفنلندا لوساطة السلام في القرن الإفريقي سولدان سعيد أحمد، وناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين إثيوبيا وفنلندا. محمد أمين أحمد لديه التفاصيل.
بحث وزير الخارجية السفير مسكان ورقة مع سفير النرويج لدى إثيوبيا ستين كريستينيس القضايا التي يمكن أن تزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين، وجرت مشاورات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعاون التنموي وبناء السلام المستدام وأنشطة منع تغير المناخ والتعامل معه وإدارة موارد المياه واستخدام الموارد العابرة للحدود. وصرح وزير الخارجية السفير مسكان أرقة أن النرويج شريك طويل الأمد لإثيوبيا، وقال إنه ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين هذه العلاقة. وأعرب وزير الدولة عن تصميم إثيوبيا على مواصلة تعزيز العلاقة بين البلدين في مجالات استخدام الموارد المائية والوقاية من تغيير المناخ. وقال السفير ستين كريستين إن بلاده وخاصة إثيوبيا ستواصل تعزيز جهودها لمنع تغير المناخ من خلال دعم الغابات. قال السفير ستين كريستين إن بلاده ستواصل تعزيز علاقتهما مع إثيوبيا في كافة المجالات. وفي خبر ذات الصلة، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير مسكان ورقة مع سولدان سعيد أحمد المبعوث الخاص لفنلندا لواسطة السلام في القرن الإفريقي، وناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي بين إثيوبيا وفنلندا. وبهذه المناسبة أكد المسؤولان على أهمية تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك تكنولوجيا الزراعة والتعليم وفقا لوزارة الخارجية. وشدد السفير مسكان على التزام إثيوبيا بمواصلة القيام بدور إقليمي إيجابي من أجل السلام والاستقرار الإقليميين. وأكد وزير الدولة أن الحكومة ملتزمة بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام. وتبادل المسؤولان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، كما أكد مجددا التزامهما المتبادل بتعزيز العلاقات الدبلوماسية.
قال المتحدث باسم شؤون الخارجية نبي تردلين أن شركاء التنمية الدوليين تعهدوا بمبلغ 630 مليون دولار أمريكي لدعم المساعدات الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ في إثيوبيا، وأشار إلى أن مؤتمر التعهدات رفيع المستوى في جنيف برعاية مشتركة من إثيوبيا وبريطانيا والأمم المتحدة تلقي ما يقرب من 630 مليون دولار أمريكي تعهدات بتقديم المساعدات الإنسانية للإثيوبيين الذين يعانون من الآثار السيئة لتغير المناخ. وأكد أن إثيوبيا حصلت على 20 مليار دولار أمريكي من خلال تحويلات على مدى السنوات الخمس الماضية. وعلاوة على ذلك، أوضح المتحدث أن المغتربين ساهموا بحوالي 55 مليون دولار أمريكي لتسريع استكمال مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير. أوضح رئيس مفوض لجنة الحوار الوطني البروفيسور مسفن أرايا إن لجنة الحوار الوطني لإثيوبيا قامت بالعديد من الأنشطة المختلفة. عبدالعزيز سليمان لديه التفاصيل.
قال رئيس مفوض لجنة الحوار الوطني البروفيسور مسفن أرايا إن لجنة الحوار الوطني الإثيوبية قامت بالعديد من الأنشطة التحضيرية والمشاركة في إدارة الأقاليم والمدن. وقال رئيس مجلس النواب تاجازا تشافو إنه بما أن الدعم المقدم للجنة سيترك بصمة على أعمال بناء البلاد، فإنه ينبغي لنا القيام بأعمال التنسيق اللازمة بشكل جماعي. وقد تم استعراض تقرير أداء عمل لجنة الحوار الوطني لمدة 4 أشهر بحضور كبار قيادات المجلس والمعنيين. وبحسب رئيس مجلس النواب السيد تاجاسا تشافو الذي كان حاضرا في المنتدى، فقد قامت اللجنة الاستشارية بالعمل الذي قامت به للحفاظ على السلام الدائم للشعب وضمانه من خلال مواجهة المشاكل التي يواجهها من أجل تحقيق السلام الشامل لإنجاز مهمتها بنجاح. وقال رئيس مجلس النواب إنه من أجل حل المشاكل على المستوى الوطني معا لابد من البدء من مصدر المشكلة ذاتها. وقال كبير مفوضي لجنة الحوار الوطني الإثيوبية البروفيسور مسفن أرايا إن العديد من الأنشطة التحضيرية والتشاركية نفذتها الإدارات الإقليمية وإدارات المدن. هذا وقد حضر في المنتدى ممثل الحكومة بمن فيهم رئيس ونائب رئيس مجلس النواب الشعب الفيدرالي ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة الديمقراطية، بالإضافة إلى كبار قادة المجلس والوزراء والمفوضين ومسؤولي الإعلام وغيرهم من المسؤولين، حيث استمعوا إلى تقرير أداء اللجنة لمدة 4 أشهر وأدلوا بآرائهم.
استقبل مفوض لجنة إعادة التأهيل الوطنية في إثيوبيا تمسجن تلاون في مكتبها اليوم الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية والتجارية في السفارة الصينية في أديس أبابا يانغ يي هانغ وقال المفوض إن الأنشطة المخطط لها للجنة تتطلب موارد كبيرة وتنسيقا وتعاونا وطلب من الحكومة الصينية تقديم الدعم للمؤسسات لتحقيق أهدافها. من جانبه قال الوزير المستشار يانغ يي هانغ إن الحكومة الصينية شاركت في دعم جهود السلام والتنمية المتعددة الأوجه في إثيوبيا. في مؤتمر صحفي قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نبي تادلة إن الحكومة الإثيوبية حققت نجاحات دبلوماسية كبيرة على مدار السنة الستة الماضية. عبدالله جمال لديه التفاصيل.
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السيد نبي تادلة إن الحكومة الإثيوبية حققت نجاحات دبلوماسية كبيرة في حماية مصالحها الوطنية على مدار السنوات الست الماضية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم الخارجية، حيث تحدث عن الإنجازات البارزة التي تحققت في العلاقات الخارجية والدبلوماسية خلال السنوات الست الماضية إلى جانب الأنشطة الدبلوماسية المخطط لها خلال هذا الأسبوع. وسلط تادل الضوء على جهود إثيوبيا في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى فتح المجالات التي كانت مغلقة أمام الشركات الأجنبية وتحقيق السيادة الغذائية كمثال ملموس على الجهود الوطنية، وأشار إلى الإنجاز الدبلوماسي الذي حققته إثيوبيا لتصبح عضوا في البريكس. كما تحدث عن الجهود الوطنية في بناء اقتصاد مرن للمناخ والحصول على اعتراف دولي بمساعدة الدبلوماسية الخضراء. وقال نبي تادل أيضا إن إثيوبيا بتوقيعها على اتفاق بروتريا للسلام والالتزام بها أثبتت رغبتها القوية في السلام من خلال جهودها الدؤوبة لحل المشاكل الأفريقية في إطار أفريقي. وفيما يتعلق بالشأن الدولي، أشار إلى دعم ومطالب إثيوبيا لحصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي وتعزيز مشاركتها في المؤسسات الدولية. وأكد المتحدث على الجهود الناجحة التي قامت بها إثيوبيا في حماية مصالحها الوطنية وتعزيز التعاون، وذلك من خلال العلاقات الثنائية والدبلوماسية الموجهة نحو المواطنين.
وفي نشرتنا الدولية، أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء الخميس استخدام الولايات المتحدة سلطة النقد الفيتو لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين أدوية كاملة في الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وافا بعد أن أسقطت الولايات المتحدة مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين العدوية الكاملة بالأمم المتحدة. من جانبها شهدت إسرائيل بالفيتو الأمريكي الذي أسقط مشروع القرار العربي في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي بإسرائيل كاتس عبر منصة إكس. ورغم تصويت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن الخميس لمصلحة قرار عربي يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، بينها روسيا والصين وفرنسا التي تملك سلطة النقد وامتناع سويسرا وبريطانيا تملك الفيتو عن التصويت، كان استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع القرار كافيا لإسقاطه. وكان مشروع القرار يحتاج إلى تمريره موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمسة صاحبة الفيتو. أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية فجر اليوم الجمعة بسماع انفجارات وسط مدينة أصفهان، وأكدت إيران عدم وقوع هجوم صاروخي أو تضرر المنشآت الحساسة، بينما نقلت وسائل إعلام أمريكية مسؤولين قولهم إن إسرائيل نفذت ضربات انتقامية ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها السبت الماضي، وقد رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الموضوع. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا إنه تم تفعيل المضادات الدفاعية الجوية في أجواء عدد من محافظات البلاد، مؤكدة إسقاط 3 مسيرات صغيرة تعرف باسم الطائرات الانتحارية وتعرف بأنها لا تقطع مسافات طويلة قرب قاعدة
شيكاري الجوية التابع للجيش. وأكدت الوكالة أن الهجوم لم يسفر عن أضرار أو انفجارات كبيرة، في حين أفاد التلفزيون الرسمي بعدم تأثر أي منشاة نووية أو استهداف مواقع نووية في مدينة أصفهان. وذكر ديدا أن التصدي للمسيرات تم بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا، ولم يتم بأنظمة دفاع صاروخية. وفي نشرتنا الاقتصادية، أصدر مجلس الاستثمار الإثيوبي توجيها جديدا يوضح أنه يمكن للاستثمار للمستثمرين الأجانب المشاركة في استثمارات تجارية محددة. كشف مجلس الإدارة عن توجيه جديد لتنظيم مشاركة المستثمرين الأجانب في الأعمال المحددة سابقا، بما في ذلك استثمارات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة. أطلعت هيئة الاستثمار الإثيوبيا EIC هنا أرايا سيلاسي اليوم على تفاصيل التوجيه الجديد الذي سيخلق قدرة تنافسية أفضل ويزيد من جودة الاستثمار التجاري. وبناء على ذلك فإن الهدف من هذا التوجيه هو إدراج مجالات الاستثمار في قطاعات التصدير والاستيراد وتجارة الجملة والتجزئة المخصصة للمستثمرين المحليين، والتي يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها، وتحديد الشروط التي تنطبق والإشارة إلى تفاصيل وظائف التيسير والتنظيم من الجهات الحكومية المختصة. أوضح وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي بأن اقتصاد إثيوبيا يحقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة. محمد أمين أحمد لديه التفاصيل.
أعرب وزير المالية الإثيوبية أحمد شيدي عن ثقته في مراندة الاقتصاد الإثيوبي، مشيرا إلى أنه على الرغم من مواجهة العديد من التحديات الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة، إلا أن الاقتصاد البلاد يحقق تقدما كبيرا. وانعقد منتدى الأعمال والاستثمار الإثيوبي الأمريكي في واشنطن العاصمة وفقا لوزارة المالية، ونظمت المنتدى السفارة الإثيوبية في واشنطن بالتعاون مع شركة وف للتسويق والترويج. ويهدف الحدث إلى عرض الإمكانات الاستثمارية لإثيوبيا وتقديم نظرة ثاقبة حول الحوافز المختلفة المتاحة للمستثمرين. وبهذه المناسبة أكد الوزير أحمد أن مبادرات الإصلاح الشاملة التي قامت بها الحكومة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية لعبت دورا محوريا في التغلب على التحديات ودفع النمو الاقتصادي، وشدد على التنفيذ الناجح لمبادرة الإرث الأخضر التي تعالج تغيير المناخ وتعزز الاكتفاء الذاتي الغذائي وتعزز الانتاجية الزراعية المستدامة وتتناول الإدارة المتكاملة للموارد المائية. ووجه الوزير أحمد دعوة للمستثمرين الأمريكيين وشجعهم على زيارة إثيوبيا واستكشاف الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها البلاد. ومن جانبه أكد سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة سلاشي بكلا أن إثيوبيا حافظت على علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة لأكثر من قرون وامتدت لأكثر من 120 عاما.
وقبل الختام إليكم تذكيرا بعناوين الأخبار. رئيس الوزراء يقول إن تعزيز إنتاج المعادن جزء لا يتجزأ من سياسة التنمية الصناعية في البلاد. إثيوبيا تعلن فتح القطعة التجارية الرئيسية أمام المستثمرين الأجانب. وفي نشرتنا الدولية، فلسطين تدين الفيتو الأمريكي لمنع عضويتها بالأمم المتحدة. بهذا القدر مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه.
هيئة الإذاعة الإثيوبية FM 104.7 نقدم لكم برنامج أبرز الأحداث في الأسبوع. برنامج أبرز الأحداث في الأسبوع هو برنامج يتطرق إلى أبرز الأحداث والقضايا المحلية والإفريقية والدولية التي جرت خلال الأسبوع، ويبث إليكم برنامجنا برنامج أبرز الأحداث في الأسبوع كل يوم جمعة، ويعاد على مسامعكم كل يوم اثنين.
سعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقتنا المتجدد حوارات. وفي هذه الحلقة نتحدث عن مدينة هرر التاريخية وأنشطة التي تزاول في هذه المدينة مثل عيد شوال وإطعام الضباع وغيرها من الأنشطة. للحديث عن هذا الموضوع أكثر نستضيف لكم في الاستديو الأستاذ زاهد زيدان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ زاهد.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة،
ونحن كذلك نشكرك على موافقتك على هذه المقابلة. إن شاء الله نتحدث عن تاريخ مدينة هرر، هذه المدينة العريقة التي يعني مليئة بالتاريخ والحضارات. حدثنا عن هذه المدينة التي تم تسجيلها من قبل يونسكو كتراث عالمي.
أولا أكرر الترحيب بكم، طبعا الشكر موصول إليكم ولإدارة هذه القناة ولشبكة التلفزيون الرسم الأثيوبي. هرر تاريخها طويل جدا، ويعني ما لا 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 تسعه مثلا حلقة أو حلقتين أو سلسلة من الحلقات الشهرية، ولكن أقول لأنه ينطلق تاريخها من أكثر من 1400 عام بالتحديد، عندما انتقل أجدادنا الهرريين من منطقتهم هرلة، ثم استوطنوا وجعلوا هذه المنطقة الحالية هرر. بعد سبعة هنالك سبعة مدن أو سبعة مناطق أطلق عليها اسم هرر، ولكن تم التوفيق بالاختيار من قبل الشيخ أو بادر أن تكون أن يكون هذا الموقع أو هذه المنطقة الجغرافية من هذا العالم هي هرر التي تستمر لمدة تتجاوز 1400 سنة. وبالتحديد هناك يعني عدة مناطق أطلق عليها اسم هرر كما ذكرت لك الآن أخي محمد. هناك من أشهر هذه المناطق منطقة رقيا جي، أو هرر أطلق عليها باللغة الهرريه كلمة جي اللي هي هرر جي، حتى لما يقال من منطقة أواش إلى زيلة إلى الصومال يطلق عليها منطقة هرر جي، لأنها كانت تحت سلطنة عدل التي كانت عاصمتها هي مدينة هرر الحالية. ورقيا جي التي
هذه
جي باللغة الهارية تعني الوطن أو تعني الأم التي يستوطنها الهاريين. رقيا جي وهي واحدة من أشهر المناطق السبعة التي استوطن فيها الهاريين واختاروها موطن لهم، سميت رقيا جي بسبب حضور ستنا رقية عليها السلام بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان بن عفان بعد انتقالهم من مكة إلى في الهجرة الأولى إلى منطقة الحبشة، مرورا طبعا بميناء مصوع العريق الذي هو الآن تحت الدولة الإريترية، عبورا بذلك الميناء وصولا إلى منطقة النجاشي في الحكم. ثم القصة المشهورة عندما حصلت الأزمة بين النجاشي والبطارقة، عندما قال سيدنا جعفر ابن عبد المطلب وسيدنا عثمان والصحابة الباقيون من أصحاب الهجرة الأولى، يعني أمرهم أن يخرجوا من أراضيه حتى يستقر الأمن والأمان ثم يعودوا إن انتصر هو بالحرب أو أقنع البطارقة. فكانت إحدى المناطق التي خرج عليها، وكانت بإرشاد من الزبير بن عوام، خرجوا مرورا بالبحر إلى منطقة دخولا بزيلع، ومن زيلع مكوثا في هذه المنطقة التي يطلق عليها رقيا جي، فسميت باسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من المناطق التي يعني حتى وإن لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حضرها جزء منه ونطفة كونت سيدة عريقة جدا، وهي سيدة رقية ابنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة ذا النورين سيدنا عثمان بن عفان. ثم بعد ذلك اختيرت بمنطقة مقارب لها هذه المنطقة هي منطقة هرر أو مدينة هرر. وهذه المدينة تاريخيا من قبل الإسلام أو هذه المنطقة كانت تعرف بالتجارة، فأهلها يتاجرون، وهي عبارة عن منطقة وصل لأنها كانت عاصمة أو إمارة لسلطنة عدل التي تحكم أجزاء من إريتريا وأجزاء من شمال شرق إثيوبيا الذي هو إقليم العفر وإقليم ولو حتى الصومال، كلها كانت تحت سلطنة عدل التي كانت عاصمتها هرر،
الحكومة عدل التي جاءت بعد نعم دولة إفات يعني
بالضبط. هي هذه موطنها وإدارة الحكم فيها كانت في مدينة هرر. ثم بعد ذلك في عام 1896 تقريبا انتقلت من هرر إلى منطقة عسقيت تقريبا في إقليم العفر. هذه السلطنة هي لم تدحر. وأقول هذه المدينة عندما بنيت لأن تكون موطن لمجموعة من القبائل الهارية التي أصولها هي من قبيلة هرلة، أن تكون لهم موطن مرور تجاري وموطن آمن ومناخه ملائم، ليست بالمنطقة الحارة جدا وليست بالمنطقة الباردة، وأن تكون المدينة هي نفسها مدينة محصنة ومدينة آمنة بنفسها قبل أن يكون هنالك السور. هذا السور الذي يعني أمر أن تصور المدينة ويكون لها خمسة أخوة الأمير نور مجاهد. ليست هرر عندما بنيت كانت،
وسنأتي إلى السور.
نعم.
هذه المدينة إيش ما علاقتها بقومية هرلة؟ نحن الآن نجد هرريين لا يسمون بهذا الاسم، ولكن كان هناك حضارة قديمة تابعة لقومية أو لقبيلة هرلة. ما علاقة الهرريين بالهرلة؟ علاقة مباشرة أو علاقة متوارثة؟
الهرلة هي عبارة عن ثلاثة قبائل. هم ثلاثة أبناء عمومة. هم القبيلة الهرارية والقبيلة العفرية والصومالية. هم أبناء عمومة. ثم بعد ذلك هنالك أفخاذ لقبائل كما يطلق عليهم، مثل أجزاء من الذين يعني تزاوجوا مع الهرلة وأصبحوا جزء منهم مثل الرقبة، مثل أجزاء من أفخاذ من قبيلة السلطة، مثل قبائل كثيرة في شرق إثيوبيا الحالية حاليا التي تطلق عليها إثيوبيا الحالية. ولكن هذه المنطقة عندما جعل نقل الهاريون ويفتخرون بأصلهم الذي يرجع إلى هرلة، هم ليسوا مستوطنون. كثير من الناس لديهم معلومات خاطئة عن الهاريين، هم قادمون من تركيا أو قادمين من اليمن أو من جنوب اليمن أو من الذين فروا من الأزمة التي حصلت في التراث أو في التاريخ العصر الأموي وفروا إلى منطقة الحبشة. لا، جزء من هؤلاء الناس الذين فروا من ذلك الجبروت الذي حصل في التاريخ القديم أو الذين أتوا من باب التجارة أو من باب تعلم الديانة الإسلامية تزاوجوا مع هؤلاء الناس مع الهرريين وأصبحوا من ذلك النسيج، أصبحوا هم يعني ينتمون لهذه القبيلة، هي قبيلة هرر التي استوطنت هذه المدينة. وهذه القبيلة جعلت لكي لا يضيع الأجيال القادمة الدين، جعلت الدين هو بمثابة العادة، خاصة بعد تقبلهم الإسلام الهاريين. نعم. لم يؤمنوا لا بفتوحات.
على ذكر الإسلام الآن، ممكن قبل يعني وصول الإسلام هذه المنطقة كانت تتمتع بحضارة كبيرة مثل حضارة هرلة، ولكن بعد مجيء الإسلام أصبحت هرلة معكل الإسلام وانتشارها. يعني إيش علاقة هرر أو حضارة هرر بالحضارة الإسلامية؟
ممتاز.
ونجد المساجد والمآذن وحتى
الآن أنا أتيك في هذه الجملة، سبقتني أنت في السؤال، ولكن الهرريين لم يؤمنوا حتى بدعوة، لم يؤمنوا مثلا، لم يأتيهم داعي يدعوهم الإسلام فأسلم فهم تقبلوا هذا الدين الإسلامي. لم يؤمنوا مثلا بالحرب أو بنقلة التجارة وما شابه ذلك. هم سمعوا كغيرهم من الأقوام في هنالك الأرض على أن هنالك شخص يدعى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رجل أمين عادل، هو رجل يأمر بصلة الرحم، يأمر بمكارم الأخلاق، فاستحبوا هذه الشخصية التي كانت لديهم بمثابة الشخصية الأسطورية. ثم بعد ذلك بعد حضور السيدة رقية عليها وعلى أبيها السلام، عند حضورها في منطقة هارغي واستوطانهم في تلك المنطقة مع الصحابة الأوائل الذين قدموا إلى 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 الحبشة في الهجرة الأولى والثانية، سمعوا أكثر عن هذا الدين. فهنالك حتى أبيات شعرية باللغة الهارية يقولون فيما معناه أنهم آمنوا بالنبي حبا به قبل أن يروه، وعندما آمنوا به لم يؤمنوا به بطريقة أنهم دعوا إلى دينه، ولكن هم استحبوا هذه الشخصية التي كانت في وقتها هي شخصية أسطورية، ولكن هي شخصية تأمر بمكارم الأخلاق، تأمر بالعرف وتأمر بصلة الأرحام وتأمر بحفظ الألسنة والفروج وتأمر بالرحمة للصغير واحترام الكبير. فهذه الشخصية أو هذه المكونات التي أتى بها حين ذاك عندما يطلقون أو تذكر بعض الأساطير أنه عندما سمعوا عنا أن هنالك رجل من الجزيرة العربية يأتي بمثل هذه الأمور تيقنوا أن هذه هي الديانة الصحيحة، وهم لم يكونوا من أتباع الديانة النصرانية، بل كانوا أناس على فطرتهم، ويقال أنهم كانوا أناس يتبعون الملة الحنيفية، وهنالك بعض العصور أتت عليها بعض التداخلات في الدين، ولكن عندما أحبوا هذا الدين جعلوه كما ذكرت لك عادة من عاداتهم اليومية. كل التصرفات في الدين هي عادة من عاداتهم.
نعم، الإسلام بدون دعوة، محبة،
نعم، بدون دعوة وبدون أي شيء. ثم ولكن هم عشقوا هذا الدين.
أي نعم.
عندما عشقوا هذا الدين جعلوا حياتهم، سخروا حياتهم كلها للدين. فسخر الله لهم كل شيء.
أي نعم. ومن هذا التسخير بناء هذا السور،
بناء المساجد. وبناء قبل أن يكون السور بنوا المساجد. عندما بنوا المساجد بنوها برقم محكم، ليست صدفة. بنوها كل مسجد وزاوية 99 مسجد وزاوية تيمنا بأسماء الله الحسنى. عندما بنوا الأبواب الخمسة، عندما أتت بناية السور الأبواب الخمسة بنوها تيمنا لأركان الإسلام. قبل ذلك عندما بنوا البيت الهلري، البيت الهلري ليس لا يوجد فيه كما يطلق عليه باللفظ الحديث مجلس عربي أو صوفة أو ما شابه ذلك، يوجد فيه مدب يطلق عليه مدب، أو كما يطلق في باللغة العربية الحجازية المركاز أو التكوات. هنالك خمسة تكوات أو خمسة مدبات كلها تدل على على الصلوات الخمسة. عندما تدخل البيت الهلري تجد أمامك في عند مدخلك هناك بما يدعى بالطاقيت أو بما يدعى بالشباكين، طاقات. هذه الطاقات أو الطاقيت بما يطلق عليها باللغة الهارية هي عبارة عن جزء محفور داخل الجدار تذكر كل من يدخل إلى هذا البيت بيوم موته بلحده، وهي من أساسيات البيت الهلري، لابد أن تكون متواجدة. فمثل هذه الأمور، كل هذه الأمور تجعل العلاقة بين العبد وربه علاقة محبة لا علاقة خوف. فمن باب هذه علاقة المحبة قوي الهاريون في التعلم العلوم الشرعية، تطوروا أكثر في معرفة دينهم، ثم أصدروا ذلك الدين الذي أتى إليهم من باب الأسطورة كما الحكاوي الأسطورية كما ذكرت لك، ثم من باب رؤيتهم شخص من يعني من ذرية أهل البيت، من ذرية نبي الله محمد سيد رقية، أحبوا هذه الشخصية وأحبوا سيرة والدها فعشقوا هذه السيرة. الهاريين أو إثيوبيا بصفة عامة حتى وقت قريب جدا المتعارف في إثيوبيا أنها مدرسة شافعية، طريقتها قادرية، مشربها قادري، طريقتها أشعرية. فهذا بصفة عامة في إثيوبيا. ثم عندما تأتي لمنطقة هرار أو المناطق التي كانت تحت سلطنة عدن من علماء هرار أو علماء بعض مناطق إقليم أورومية أو علماء الصومال أو علماء ولو، كل هؤلاء هم من درسوا العلم الحديث وكانت لديهم أربطة حتى داخل الحرم المكي وحتى داخل الحرم المدني، المسجد النبوي الشريف، كانوا يعلمون الدين، وخاصة في هذا المذهب اللي هو المذهب الشافعي كانوا يعني ينتمون إليه، والإخوة في إقليم ولو كانوا حتى متفوقين ليس في المذهب الشافعي،
سلسلتهم يرجع إلى
دولة حتى في المذهب الحنفي. فعندما كونوا هذه المدينة أجمع العفر والصوماليين والهاريين بأن تكون هنالك سلطنة، وهي سلطنة تسموها بسلطنة عدل، تيمنا بجنة العدل، أن تكون موطئا ليكون هنالك كل من أراد أن يتعلم العلوم الشرعية، وكانت في يوم من الأيام هي قبلة العلوم الشرعية في شرق إفريقيا وصدرت هذه. في هذه المنطقة الصغيرة يوجد فيها كمية هذه المساجد والأضرحة، وهذه الشوارع كلها ترمز بأسماء دينية الأزقة التي فيها ترمز يعني أنها أزقة تفيد المجتمع وتدل على الترابط الاجتماعي والتنوع أيضا. الأروقة التي فيها وخارج سور هرر تجد التعايش ليس مع البشر فحسب في هرر، هذه من الغرائب يعني.
نعم. هذا السور، سور الذي يحيط بمدينة هرر القديمة، كيف تم بناؤه؟ هل هو كان موجود من الأول أم تم بناؤه يعني مؤخرا؟
سور مدينة هرر ليس متواجد. هرر كانت عبارة عن منطقة توجد فيها مجموعة من البيوت بشكلها الجغرافي الحالي، حتى أتى الأمير نور بن مجاهد عندما أتت الحملات التي تريد أن تغزو هذه السلطنة، وهي سلطنة عدن، فأرادوا غزو عاصمتها التي يطلق عليها هرر أو هي هرر. فقال الأمير، كانت من إحدى أفكار الأمير نور مجاهد أن يكون هنالك سورا يحمي هذه العاصمة، يعرف من يدخل ومن يخرج في أي وقت وكم المدة التي قضاها، وتكون هنالك 5 بوابات على عدد أركان الإسلام، ويكون هنالك على كل بوابة مكتب. حتى الآن متواجدة هذه الغرف، ممكن سنحت لكم الفرصة فيها لزيارة هذه البوابات. يكون هنالك مكتب للتصريح أو للتعميد الجمركي. كان هنالك تعميد جمركي، لأنها أو مم سلطنة عدن التي كانت عاصمتها هي كانت سلطنة لديها عملة معدنية. في ذلك الحين الدولة العثمانية ومن قبلها الدولة العباسية لم تكن تملك عملة معدنية خاصة بها. كانوا يتعاملون بالعملات بعملات الرومان. حتى في سلطنة أو في مملكة أكسوم التي كانت تتبع لحكم شمال إثيوبيا لم تكن لديها عملة. أول عملة معدنية صنعت لمملكة أكسوم صكت في هرر. فهذه إندل يدل على أن الهاريين كان لديهم يعني كان لديهم انتقال تجاري ودبلوماسي، وأرادوا أن يحموا هذه العاصمة فجعلوا السور، وبني هذا السور لم يبنى بالبيت الهاري، بني بطراز البيت الهاري، لم يبنى بحجارة أو ببلوكات كما يقال آتوا بها من الشارع، ولكن كل هذه الصخور. وفي ذلك أيضا اعتماد من منظمة التراث العالمي اليونسكو لذلك أنها كلها من ما يطلق عليه حاشيون أو صخر الحاشي، حاشي ستون. هذا الحاشي ستون يخرج من يعني من مجاري الأنهار. فهذه لسبب، ليست هكذا. أراد أجدادنا الهاريون أن يبنوا ليس بيوتهم فحسب، بل يبنوا حتى السور الذي يحاوط بهم أن يكون سورا مبني بحجارة طاهرة. فلهذا كانوا يستخرجونها من بطون أو من أعماق الأنهار ويبنون عليها، وأخذت مدة طويلة. وأيضا أول، إذا أردت أن تتحدث في تاريخها، ذكرنا نحن العملات وهنالك المخطوطات التي هنالك مخطوطات من قبل قيام الدولة الأموية، هي كتبت القرآن الكريم وتفسيره وخاصة في علوم الفلك، هي كتبت وصكت فيها وكتبت واعتمدت في هرر. هنالك أول سفارة إذا خلنا العصر المتأخر، أول سفارة للدولة العثمانية كانت في الشرق الأوسط هي في مدينة هرر. ورأينا ذلك أيضا في خطاب رئيس الحكومة التركية السيد رجب طيب أردوغان، عندما قال ذلك في زيارة الدكتور أبي أحمد إلى أنقرة، عندما ذكر مدينة هرر وقال أول دعم عسكري خارجي للدولة العثمانية كان دعم من سلطنة عدن التي كانت عاصمتها هرر، وبالتحديد عندما أراد البرتغال والحملة الصليبية غزو مدينة جدة أو غزو الحجاز بالتحديد، كانت دعم اللوجستي الحربي أتى إليه من سلطنة عدن من إمارتها،
كان هناك تبادل
نعم للدعم. فلذلك كانت أول سفارة للدولة العثمانية التي حكمت من مطلع الشمس إلى مغربها كانت في هرر.
نعم.
هذا بخطاب الرئيس رجب طيب أردوغان ومتعارف عليه أيضا. وعندما تتكلم أنت عن تاريخ هرر وليس هنالك نقصان في الآخرين، ولكن اعتمدت على العدل أول شيء.
نعم.
أن تكون هنالك دولة أو سلطنة عادلة، وأن يكون هنالك حرية التنقل والحرية الفكرية والعلمية، وأن يكون هناك حرية التجارة. فترى في هرر كانوا يدخل التجار أمثال الفرنسيين مثل أرتر رامبو
والهنود
والأتراك والشاميين، حتى بعضهم تزاوجوا وتواطنوا وجعلوها موطنا رئيسيا
جزء من الهرر.
أصبحوا جزء ونسيج
بمآذنها ومساجدها وسورها ومتاحفها ومخطوطاتها، يعني أعطتها منظمة يونسكو واعتبرتها تراث عالمي. الآن هي تعتبر ضمن التراث العالمي، يجب على الكل أن يحتفظ بها، وهي جزء من إثيوبيا والإثيوبيين كلهم يفتخرون بهرر وحضارتها القديمة. ولكن هناك أنشطة أخرى اجتماعية وثقافية في هرر أود أن نتطرق إليها، ونحن بما أننا في شهر شوال في مدينة هرر، هناك احتفال بهيج بعيد شوال ربما يكون غريب على بعض الناس. ما هو هذا عيد شوال وكيف يتم الاحتفال به ولأي سبب يحتفل بهذا العيد؟
ممتاز، وأشكر لك التطرق لهذا الجانب وهذه الزاوية. عيد شوال هنالك روايتين أو هنالك طريقتين للاحتفال بعيد شوال تمترس عليها الهاريون وجعلوها الآن عادة، وهي أول من فعلوها الهاريين وهي أصبحت عادة في شرق إفريقيا ليس في إثيوبيا فحسب.
أين
الهاريين كانوا يصوموا كعموم مسلمين هذه الأرض، يصومون 3 أيام من شهر رمضان، 30 يوم من أيام شهر رمضان المبارك، ثم يفطرون عيد الفطر، ثم كانوا يصومون أيام الست من شوال متفرقة، استنادا على الحديث النبوي الشريف الذي يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كتب له كصيام الدهر أو كما قال. فأراد الهاريون أن يكون هناك حرص على السنة، هذه السنة المحببة، وأيضا أرادوا بذلك أن تكون من ضمن هذه السنة الحرص على السنة التحميس والتحفيز لأخواتنا وأمهاتنا وبناتنا من النساء. بمعنى لحكمة أرادها الله عز وجل، المرأة لا تستطيع صيام 30 يوم متتابعين، والسبب أن هنالك ما يدعى بالدورة أو بالفترة الحيض أو ما شابه ذلك، الدورة الشهرية التي تأتي عليها، ثم من 5 إلى 7 أيام غالبا تكون هذه السيدة مفطرة أو الآنسة مفطرة، فلا يريدون أن تؤخر هذه السيدة أو الآنسة صيام ما كتب عليها من القضاء إلى شهر شعبان من السنة القادمة،
تصوم مع المجتمع.
نعم، فالمجتمع كله هذا يصوم هذه 6 أيام، ويجعل لمن يصومونهم من النساء جوائز، ثم يأتوا هؤلاء البنات يتحمسون ويصومونها. وبعد ذلك بعدما رسخت هذه العادة بأعوام، كانت هنالك معركة الإمام أحمد، جدنا الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي، عندما طلبت منه زوجته بالثأر للمسلمين عندما حصلت في المجازر التي حصلت في شمال إثيوبيا حين ذاك، فانتصر هذا الجيش وأتى، وكانت معركتهم
في رمضان
وكانت المعركة التي حمي بها الوطيس أيضا مدة من 4 إلى 5 أو 6 أيام، فلم يصم غالبية هذا الجيش ذلك اليوم، فأتوا عندما رجعوا إلى هرر أيضا أجبروا من كان سليما من هؤلاء المقاتلين أن يصوموا، ليس إجبارا يعني بمعنى الفرض الديني، ولكن بمعنى أن لا يتناس أو لا يتكاسلوا في تقضية فريضتهم من باب الترغيب، فصاموها. وبعد ذلك كان هنالك كثير من السيدات العازبات أو من السيدات اللي كان أزواجهم في تلك المعركة الذين رملوا، فجعلوا في احتفالية عيد شوال جعلوا أن الهاريين يفطرون أول أيام الفطر المبارك اللي هو 1 من شوال، ثم يصومون 6 أيام المتمة لشهر شوال للصيام، ثم يفطرون من مساء اليوم السادس ويحتفلون إلى مساء اليوم الثامن، مساء اليوم السادس من شوال، سادس من صيامهم لشوال، أي السابع من شهر شوال إلى اليوم إلى مساء اليوم الثاني، 24 ساعة أو تزيد قليلا. وفي ذلك الوقت كان الهاريين مشغولون يا في التجارة، كانت التجارة من يخرج إلى التجارة يخرج بالأشهر، أو من يخرج طلب العلم أو لإلقاء العلم كانوا يسافرون بالأشهر وبعضهم بالسنوات ومن يشتغلون في الزراعة. كانت الأمور ليست مثل الوقت الحالي، فجعلوا في ذلك اليوم يوم خطبة للسيدات من للرجال من السيدات. فتأتي السيدة مع محارمها مع إخوتها مع والديها مع جيرانها، ويخرج الشاب الأعزب مع والديه مع أخواته مع جيرانه مع أصحابه، فيرى البنت الفلانية. ثم يكون في ذلك ليس الصيام فحسب، ويكون هنالك تعزيز الترابط الأسري أيضا، فيتحدث ويسأل هل هذه البنت، ويفرق البنت من طريقة لبسها، هل هي عزباء، هل هي سمح لها من قبل أنها تزوجت وطلقت أو ترملت، هل هي امرأة سيدة متزوجة، يعرف كلهم من طريقة لبسها. فيختار في ذلك الوقت ويخبر أهله فيذهبون ويخطبون إليها. فأصبحت احتفالية شوال، لأن نسمع بعض الأصوات المغرضة يقولون أن هذه من البدع والخرافات وأنها أتت دخيلة على الدين. لا لا، أيوة. وحتى الآن ليس إجباريا، أيوة. على أن من يحتفل في احتفالية شوال، هي ليست احتفالية دينية، هي احتفالية عرفية، والله عز وجل يأمر بالعرف.
شهدت عندما حضرت أخيرا عند
نعم شوال، كاميرتكم
هناك يعني طابع ديني وهناك طابع ثقافي.
بالضبط.
خروج إلى الشوارع، أغاني تقليدية ورقصات نعم. شعبية. يعني كيف تفسر لنا يعني هذا الانسجام بين الدين والثقافة؟
ممتاز. كل هذه الأمور كما ذكرت لك أنها مترابطة مربوطة بين العادة والدين، أصبحوا شيئان أو وجهين لعملة واحدة. بمعنى هذه الترانيم أو هذه الفلكلورات أو هذه الأغاني، لو سمعت في كلماتها مثلا يقول إمام شيلمي، والله إمامه من هذا الإمام شيلمي، يعني حباه أو أكرمه، أكرم الله الإمام، يغنون بانتصار الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي في معركته، يقولون في بعض
في أمور تاريخية،
نعم يعني. في أمور تاريخية، ويذكرون أمجاد الآباء مثلا، يغنون ويتناقصون في مديحهم للنبي، يقول داون أبو هاشمي نبي الله مصلى له، يذكرون أنه النبي هو الدواء، وهذا النبي من آل بيت هاشم، هاشمي نبي، بعد يصلون على النبي الله، وتجد النساء الكبار في السن ومن تحتهم البنات، وفي زاوية أخرى تجد الشباب أو الرجال الكبار في السن والشيوخ، وتجد من تحتهم الأطفال أو من الشباب من يخدم عليهم مثل هذه.
إذن هذا العيد عنده نعم. قيم دينية،
عنده قيم دينية واجتماعية
وثقافية.
انظر فيها،
لأن الوقت داهم، ننتقل إلى موضوع آخر. هو ما شاهدته في مدينة هرر وأبهرني واستغربت منه، هو يعني مغامرات يعني غريبة، هو إطعام الضباع. وذهبنا في المساء إلى إحدى الغابات المجاورة في ضواحي حرر، وشاهدنا الناس يعني من بني آدم يعني يجلسون مع الضباع ويؤكلونه. هذه العادة كيف جاءت وكيف استوطنت في هرر؟
نعم، في كل مكان في العالم المفترسات مخيفة إلا في هرر. حسب الأسطورة وحسب ما أتى لنا من التاريخ، أنهم عندما بنوا هذا السور لم يكن شخصا واحد ممن بنوا هذا السور يشترط كان على بناء هذا السور أن يكون من يساهم في هذا البناء أقل ما يحفظ هو يحفظ سورة ياسين وسورة تبارك. إن لم يحفظ سورتي ياسين وتبارك لا يشارك في أعمال بناء هذا السور. وأغلب البنا أو أغلب عمال البناء الذين شاركوا في هذا هم من حفظة القرآن. فيقال أنهم عندما بنوا السور لم يكن يطلق اسم غير اسم الله وغير آيات القرآن الكريم، وهي سورة ياسين وسورة تبارك بالتحديد، لأن الأغالبية العامة كانت تحفظها. ويقال أيضا عند في الحديث النبوي عندما يقال إن لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، ويقال زمزم لما شربت له وياسين لما قرأت له. عندما بنوا هذا السور بنوه للأمن والأمان، رغبة بهم للأمن والأمان. فيقال أن الله عز وجل هبى هذه المدينة ومن يدخلها براحة النفس وبالأمن والأمان. هذا ما يقال، وما نراه حاليا هذا علم اليقين، وعين اليقين ما رأيتموه أنتم وما نعيشه نحن، هذا عين اليقين.
كنا نتزاحم مع الضباع.
نعم، أن الضباع في كل أثيوبيا مفترسة ما عدا في هرر. يأتي الضبع في هرر، أنتم رأيتوا إحدى الغابات المجاورة، ولكن في المساء هنالك على سور هرر في كل حي من أحيائها الخمس أو من عند أبوابها الخمس هنالك أبواب صغيرة فتحت في مسافة سفلية في السير تسمى ورابة تاكيت أو مدخل الضبع. مسخرة ومبنية بهذا الطريقة بأن يدخل الضبع وأن يأكل بعض ما بقي من الكلام من الأكل ومن الذبائح ويكون هناك تصدق لهم. والضباع تعايشت مع الهاريين بذلك وأصبحت تتجول حتى داخل المدينة وليست الضباع فحسب حتى الصقور.
شفت هذه
الصقور في هرر ليست مثل الدول بعض ما نراه في الأوكرانيات دول الخليج أنها تربى ومثلا وتسستم يكون لها سيستم معين أو تهيئ معين تعاوش فيه مع الإنسان وتغطى وتلبس ما يدعى برقع. لا، هنا هذه الطيور والضباع هم حيوانات مفترسة وآتية من الغابات وحيوانات برية، فتستطيع أنت تمسك قطعة من اللحم يأتي الصقر ويأخذها من يدك دون أن يجرحك جرح واحد في يدك.
هذا وأنا خدت هذه التجربة.
هذا يندل
وما شاهدناه في هرر كله شيء غريب.
نعم، يدل نقطة أخيرة، هذا يندل يدل أن الهاريين لا يتعايشوا مع بعضهم البعض أو مع القبائل المجاورة لهم فحسب، بل تعايشوا حتى مع غير البشر ومع المفترسات بالتحديد.
شكرا جزيلا على هذه المعلومات الجمة والمفيدة. إن شاء الله سيكون لنا لقاءات أخرى، لأن موضوع هرر كما قلت لا نستطيع أن نكمله خلال هذه الدقائق القليلة. إن شاء الله نشكرك مرة أخرى وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Let's walk. دولت كيكو كيرت كير زوارتيني من انتفاق الكير أزين دوارتيني بيزاني وشلمي بيزارة بوندي جداي شامونا جداي شامونا جداي شامونا جداي شامونا بيزاني وشلمي بيزارة بوندي عباد رسالو عاد ويلبنا تلالو نبي الله وستينا Erzeulat kegu kirt gerze waretini Minti pagir kir azinti waretini Zani ushalla me bisara borati Aybalak shish balak aybalak shish balak aybalak me 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 shish balak
بدل